إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. هذا اللقاء المتجدد معكم على الهواء. كل عام وأنتم بألف خير مستمعين الأكارم ومتباركين بعيد المبعث النبوي الشريف، حياكم الله أيها الأحبة. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. نعيش في هذا اليوم في رحاب عيد المبعث المبارك والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نتوقف ولقاءنا معكم على الهواء عند العنوان التالي: عندما تصبح أسرنا محمدية الأخلاق. في هذه المدرسة المحمدية مستمعين الأكارم سوف نتوقف عند أهمية التخلق لأفراد الأسرة والمجتمع بالأخلاق المحمدية الفاضلة، وكيف تؤثر على سلامة الحياة والمجتمع. ما هي أساس بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف استطاع هذا النبي الكريم أن يغير الكثير من المسارات وأسس نهجا خالدا أسسه في عالمه؟ وعبر أي الخطوات نستطيع أن نجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة لنا، ونجعل سيرته الطاهرة نموذجا عمليا لحياتنا وتعاملنا مع الآخرين. كل هذه الأسئلة وغيرها ستكون إن شاء الله محط لقائنا في معكم على الهواء مستمعين الأكارم، وتحت عنوان عندما تصبح أسرنا محمدية الأخلاق. بالطبع عددنا لكم محطات منوعة من الإنتاجية والمباشرة إن شاء الله سنستمع إليها، وأنتم ترافقوننا بآرائكم الطيبة ورسائل تبرككم في هذا البرنامج إن شاء الله. ودعونا لا نطيل عليكم ونستمع إلى هذه الدقائق كمدخل لإطار حديث البرنامج في هذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، إن يوم المبعث هو أعظم يوم في تاريخ البشرية، حيث ولادة أبرز وأشرف المفاهيم والقيم. لقد كانت بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حركة عملية لإيصال البشرية إلى الكمال الفردي والروحي والمعنوي من جهة، ورقي الحياة الاجتماعية وإصلاح المجتمعات من جهة أخرى. القرآن الكريم أفضل مصدر للسيرة النبوية في إطاريها العام والخاص، فقد حدثنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته الشريفة قبل البعثة، فقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وحدثنا عن خلقه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وحدثنا عن هذا القلب اللين الذي كان يمتلئ بالحب للناس وبالانفتاح عليهم، وعن هذا اللسان الرقيق الذي ينساب عذوبة وهو يدخل مشاعر الناس فيجتذبها إليه، فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وله كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان الإنسان الذي عاش إنسانيته في إنسانية المؤمنين من حوله يعطيهم من إنسانيته بما يفتح إنسانيتهم على حركة الرسالة ويجعلهم في رحاب الله ليرقى بهم إلى الله. وهذا هو سر قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كانت من أنفسكم تعطي معنى المجتمع الذي ينتمي إليه، فإن إيحاءات هذه الكلمة تعني أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي احتوى مشاعرهم، فكان جزءا من هذه المشاعر واحتوى نبضات قلوبهم وكان جزءا من هذه القلوب، فدخل في جملة آلامهم وأحلامهم، فهو في العمق من أنفسهم، فكأنهم يتمثلونه في أنفسهم كما يتمثل الكل الجزء عزيز عليه ما عنتم، يتابعهم في متاعبهم وفي جهدهم في المشقات التي يواجهونها، فهو ليس مجرد قائد يشرف على أتباعه من فوق، وإنما كان يواسيهم في كل معاناتهم في داخل بيوتهم وفي كل أوضاعهم وبكل ما يتصل بأمورهم، فقد كانت مشاعره تذوب في مشاعرهم وكانت اهتماماته تندمج باهتماماتهم، ولذلك كان يعز عليه ما يشق عليهم حريص عليكم يحرص عليكم، فهو يجمعكم إليه حتى لا تضيع أو تتيه في متاهات الباطل أو في متاهات الضلال، فانتماؤكم إليه انتماء روحي وليس انتماء النسب، وهو أرفع وأرقى من كل انتساب وانتماء.
كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا اليوم 27 من شهر رجب المرجب، اليوم الذي قد كان فيه الكثير من الأعمال المستحبة بيمن وبركة بعثة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليست صلتنا بقضية المبعث صلة ذكرى نعيشها ونفرح فيها، لكن لابد لنا أن نستوقف قليلا حتى لا ننسى هذه المناسبة الطيبة. إنما هي صلة العقيدة بمولدها والرسالة بمنطلقها والإنسان بانطلاقة كيانه وبداية مجده حقيقة بالديانة الإسلامية. أن هذه المناسبة المبعث النبوي الحدث الذي هز كيان الإنسانية بعد أن غفى مدة من الزمن وفتح كل جانب من جوانب الحياة على الحق والخير والجمال، وانطلق بالإنسان إلى حياة مثلى يسودها العدل والأمن. هذا الفكر النير والروحية الأخلاقة المبدعة في عملية خصب وعطاء هي بعد من ذلك لقضية المبعث النبوي الشريف. قصة المبعث كما نتمثلها في أعماقنا وكما يعيها الفكر الناقد الذي يلائم بين البداية والنهاية، فلا يتصور البداية إلا بالعظمة التي تسير بها النهاية، لا سيما إذا كانت البداية بداية نبوة ورسالة تستهدف إعداد إنسان لحمل فكرة السماء على الأرض، ولتبديل القيم الجاهلية بقيم إسلامية جديدة لتهز الضمير الإنساني في عملية تجديد وإبداع. صلوات الله وسلامه على رسوله المبعوث رحمة للعالمين الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل شكر وتحية لكم السمعين الأكارم رافقون ورافدون ببطاقات تبريك بهذه الذكرى الطيبة في أي شيء أنتم تقتدون بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحاولون التخلق بالأخلاق المحمدية أم لا؟ هذا يمكنكم أن تتحدثوا عنه عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00983-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعين الكرام، وعلى رقمنا التالي 00989388784050. يا رسول الله، نظرة إلينا لكي نعيش الإنسانية حقيقة العظيمة في وعينا وتفكيرنا وقوتنا وأخلاقنا، وحقيقة المناسبة الطيبة التي نعيشها مستمعينا الأكارم هي مناسبة المبعث النبوي الشريف. اسمحوا لي لكي أخذ المزيد والمزيد من التفاصيل في شأن إطار حديثنا عندما تصبح أسرنا محمدية الأخلاق. نتوقف مع حديث الدكتور حسن الموسوي، نستمع إليه ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم دكتور حسن الموسوي، باحث تربوي اجتماعي من الكويت. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن، وسؤالي من حضرتكم هذا: ما هي أهمية تخلق أفراد الأسرة والمجتمع بالأخلاق المحمدية الفاضلة، وكيف تؤثر على سلامة الحياة والمجتمع؟ نعم تفضل دكتور.
الأخلاق هو صلاح المجتمع، فإن صلح الأخلاق صلح المجتمع، وإن ذهب الأخلاق ذهب المجتمع. لذلك نحن نقول أن أي مجتمع يتسم بالأخلاق الحميدة، الأخلاق المبنية على تعاليم الإسلام، فهو مجتمع باقي ومستمر ومتماسك. أما المجتمع الذي يخلو من ذلك فمعنى ذلك أنه في مهب الريح. فالأخلاق ينبع من داخل الأسرة، بمعنى شيء يتوارثه الأبناء من الآباء ومن الأجداد. فإذا كان الآباء والأجداد على درجة كبيرة من الأخلاق فمعنى ذلك الأبناء سوف يكونون ذلك أيضا. الأخلاق لا ينبس فقط من الجانب الشخصية، وإنما من ناحية النفسية، بمعنى أن الإنسان الذي يتمتع بالأخلاق الفضيلة والأخلاق الحميدة معنى أن هذا الإنسان يتمتع بالصحة النفسية، معنى ذلك أن الإنسان يتمتع بالاتزان الانفعالي، معنى ذلك أن الإنسان له وضع اجتماعي، بمعنى أنه مقبول اجتماعي ومرغوب اجتماعيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعلى خلق عظيم، ودائما كان يقول إن صلاح المجتمع يكون بناس الأفاضل الموجودين، الناس الذين يتمتعون بالقدوة الصالحة، ممكن من خلالهم نقلدهم ونقلد الأخلاق الذي يتمتعون به. لذلك نقول أن الأخلاق يجب أن يكون سائدا في المجتمع، يجب أن يتسم كل فرد من أفراد المجتمع بدرجة كبيرة من الأخلاق. والأخلاق يعني كل شيء، يعني الأمانة، درجة من التفاعل الاجتماعي الجيد، درجة كبيرة من التواضع، درجة كبيرة من الحسن، كل الصفات الجيدة كلها تنبع من الأخلاق الجميلة. لذلك نقول أن الإنسان الذي يتمتع بالخلق الجيد فهو إنسان اجتماعي، وإنسان كل الناس تحبه وكل الناس تسعى إلى الوصول إليه، لأنه يتمتع بالأخلاق ويتمتع بالتواضع. أما الذي لا يتمتع بالأخلاق فهو إنسان منحرف، وبالتالي قابل للانحراف وقابل للقيام بسلوكيات سيئة تنعكس عليه بالسوء، وتنعكس على الآخرين أيضا الذين يعيشون معه بالسوء، سواء الأسرة أو المجتمع الذي ينتمي إليه. لذلك فهي دعوة صريحة بأن نتمتع بالأخلاق، أو نقوم بتقليد أو بأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا ولأبنائنا ولأحفادنا، ونجعل من الناس الذين يتمتعون بالخلق الجيد نماذج جيدة لنا في حياتنا، كي يستطيع المجتمع بعد ذلك يكون مجتمعا جيدا. الأخلاق مثل ما قلنا ينبع من داخل الأسرة، فيجب على جميع أفراد الأسرة أن يتمتعوا بدرجة كبيرة من الأخلاق، يتزموا بالهدوء النفسي، يتزموا بالسلام النفسي، يتزمون بالعطاء، بالصراحة، بالنبل. كل هذه الأشياء يجب أن يتمتع بها جميع أفراد الأسرة، ومنبع هذا الأسرة، والأسرة بعد ذلك تكون نواة المجتمع، لأن صلحت الأسرة صلح المجتمع بعد ذلك.
نعم شكرا جزيلا. كان معنا دكتور حسن الموسوي، باحث تربوي اجتماعي من الكويت، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
حياكم الله مستمعينا الكرام، شكري وتقديري للدكتور حسن الموسوي الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات، وأنتقل إلى مشاركات الواتساب لأرحب بالأحبة الذين تواصلوا معنا وبعثوا إلينا برسائل التباريك والتهاني بهذه المناسبة الطيبة. أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول ويكتب لنا: أعاد الله علينا هذه المناسبة وعليكم بالخير والإيمان والولاية إن شاء الله، وأن ننعم بالخير والصحة والعافية والطمأنينة. نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان والموالين ومراجعنا العظام بهذه المبعث النبوي الشريف، وعلى بداية النعمة وعلى إتمامها وأكمالها، حمدا لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حياك الله يا أبا حيدر، بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب. كما شكري وتقديري للأخ الكريم عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم، نبارك لكم بمناسبة المبعث النبوي الشريف، كل عام وأنتم بألف خير. حياك الله أخي علي الموسوي من العراق، بعث إلينا بهذه الأبيات الشعرية يقول: بعث الأمين إلى الخلائق نورا، وهدى أتى للعالمين بشيرا، أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد أظلمت ديجورا. تحية مباركة، وطبعا الشعر ليس لي. نعم يا عزيزي علي، بارك الله بك وبقائل الشعر وبمرسلها لتكون أنت، وبعتها لإذاعة طهران. تحية طيبة أيضا لكافة المستمعين الذين يتواصلون معنا برسائل مختلفة، رسالة صوتية نعم للأخ الكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق، استمعوا إليها.
ونحن نعيش في هذه الأيام المنيرة والعطرة بذكرى المبعث النبوي وليالي الإسراء والمعراج، هذه الأيام التي نعيشها ونمر فيها حقيقة يجب علينا أن نكون في حالة الخلق المشابه لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، الخلق الذي دعا إليه رسول الله بالرحمة والتراحم بين الناس، رسول الله الذي قال الله في حقه سبحانه وتعالى وأقسم على ذلك، يعني رب العزة أقسم برسول الله، يعني أقسم على أن رسول الله هو على خلق عظيم، وهذا مصداق للآية القرآنية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الكلمة لعلى خلق عظيم مشفوعة بلام القسم، وأي لام للقسم هذه التي تأتي من الله سبحانه وتعالى وهو يقسم على أن نبيه محمدا لعلى خلق عظيم. محمد صلى الله عليه وآله الذي أرسى أول قواعد الديمقراطية في العالم، والذي أرسى أول قواعد حرية الرأي وحرية التكلم وحرية المعتقد في الإعلام وفي الإعلام الإسلامي. طبعا آنذاك يعني كان هناك دعاة وكان هناك خطباء وكان هناك في ذلك الوقت أناس يقتدون بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ويذهبون نيابة عن رسول الله ويأتون ويبثون أخلاق رسول الله عند القبائل وعند العشائر وعند البادية والمدن والأمصار. هذا يجب أن يكون مطبقا في حياتنا اليومية في حياتنا الاجتماعية، أنه أن نعرف ما هو محمد صلى الله عليه وآله ومن هو محمد. محمد الإنسان، محمد النبي، ومحمد الرحيم مع أقربائه وأناسه، محمد صلى الله عليه وآله الذي يعفو حتى عن أعدائه، محمد صلى الله عليه وآله الذي كان يدعو لأمته ويقول: إلهي أمتي أمتي، على رغم ما قاسه من هذه الأمة في ذلك الوقت. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي أعطانا مبدأ التفاضل بالأخلاق، أن نتسابق بالأخلاق وأن نرمي العادات الجاهلية القديمة، وأسس أول نواة للدولة المدنية، أي أن النظام المدني هو نظام الإسلام، ليس كما يروجون أن المدنية هي ضد الإسلام. أول ما أتى رسول الله وأسس دستور القرآن والمسلمين في ذلك الوقت دستور المدنية، وسماها المدينة المنورة في ذلك الوقت، أي أن الإسلام هو دين المدنية ودين الإنسانية ودين الرحمة. وشكرا جزيلا لكم ومباركين وموفقين إن شاء الله.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني على هذه المشاركة التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الكريم. وأدعوكم في هذه اللحظات مستمعينا الكرام لكي نتوقف عند فقرة إنتاجية نستمع إليها، ونعود إن شاء الله نكمل ما تبقى من حديثنا في هذا البرنامج.
على الهامش.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. يقول الباري تعالى في كتابه المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كانت الرسالة الإسلامية إشراقة في عقول الناس التي أظلمت من خلال الخرافات التي عشعشت في داخلها، وكانت إشراقة محبة في قلوب الناس التي حملت كل الحقد والعداوة والبغضاء. وأراد الله تعالى للرسالة أن تشرق في حياة الناس لتهديهم إلى الصراط المستقيم. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة كما علمه الله تعالى، وهو الذي كان في مدى 40 سنة التي سبقت إرساله بها يعيش تأملاته وعبادته في غار حراء. ولكن الله تعالى لم ينزل عليه الكتاب ويبلغه بتفاصيل الإيمان مما أمره به ونهاه عنه ومما وجهه إليه إلا عندما أرسله بالرسالة. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادعا بالرسالة، وكان يأتيه الشخص والشخصان فيدخلون الإسلام، ثم ينطلق هذا وذاك ليهدوا غيرهم إلى الإسلام. واستطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربي صفوة طيبة من أصحابه على خط الإسلام كله. وقد تحدث الله تعالى عن هؤلاء الذين استقاموا وواصلوا الاستقامة في الخط ولم يغيروا ولم يبدلوا، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع للحياة مجتمعا يقوم على المحبة والتسالم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما روي عنه: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع يعيش الناس فيه بسلام مع بعضهم البعض، فلا يتعدى إنسان على إنسان بسوء في كلامه وعمله، حتى إن الله تعالى آخى بين المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة، وحملهم المسؤولية في أنهم إذا تنازعوا فيما بينهم فعلى الجميع أن ينهض ويعمل على إصلاح ذات البين، فأصلحوا بين أخويكم.
تحية ندية طيبة لكم السمعين الكرام، وشكري للزميلة علياء لتقديمها هذه الفقرة، ومبروك عليكم عيد المبعث الشريف. النبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن أهل البيت عليهم السلام النجاة ويرون النجاة في الأخلاق المحمدية، ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على ذلك كما هم يؤكدون على أخلاق النبي. وعلى المسلم أن يتحلى حقيقة بهذه الأخلاق، وهي أفضل شيء عند الإنسان، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: النجاة الأخلاق المحمدية. وهو يصور طبعا أخلاق الرسول الأعظم ببعض المصاديق، وهذا حقيقة ما نراه في سيرة الرسول الأعظم عندما كان يحمل حقيقة أو يتحمل الأذى من قريش والمعاملة السيئة التي كان يتعرض لها من أجل نصرة دين الله، وبالتالي النجاة الأخلاق المحمدية. لأتوقف في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج عندما تصبح أسرنا محمدية الأخلاق، مع استضافتنا لضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من لبنان يلتحق بركبنا. أستاذ وسيم، رحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
السلام ورحمة الله، كل عام وجميع المسلمين وجنابكم الكريم.
حياكم الله. شكري وتقديري لانضمامكم إلينا في هذا اليوم المبارك والسعيد في ذكرى المبعث النبوي الشريف. حبذا لو تتحدثون لنا بماذا بعث النبي الأكرم وكيف استطاع أن يغير الكثير من المسارات وأسس حقيقة وهذا النهج الخالد الذي أسسه. أسألك عن أي شيء بعث النبي الأكرم وكيف استطاع أن يؤسس لهذا النهج الخالد بأخلاقه الفاضلة.
أكيد المبعث النبوي الشريف هو رحمة للبشرية كلها. نعم. هذا النبي الذي قال عن نفسه أنما أنا رحمة مهداة وبعثه الله لكل البشرية لكي يكون بأخلاقه السامية وبأفعاله وسلوكه السلوك الذي هو قدوة للجميع. نحن الآن في هذا العصر بأمس الحاجة إلى هذه النماذج البشرية التي تستطيع أن تساعدنا في فيما نمر به من ظروف صعبة، ما نمر به من أحداث لا يمكن للفرد أن يحاول أن يعتمد على تجاربه الخاصة ويبتعد عن هذا النهج الذي هو للبشرية كلها، ونستطيع من خلاله أن نخفف عن أنفسنا الكثير إذا تبعنا وإذا التزمنا بهذه التوجيهات التي يمكن أن توفر علينا كثير من المصائب وكثير من التجارب الصعبة. والدليل هو ما يحصل الآن في هذا العالم أن الكثير من المجتمعات تحاول أن تفتش عن تجارب أخرى، هناك نوع من الفراغ الروحي الذي لا يستطيع أن يلقوا أي فكر وأي تجارب خاصة. أيضا علينا أن نستفيد من هذا المعين الطيب ونحاول أن نؤسس لحياتنا بشكل نجعل من هذا النموذج قريب من الناس. هذا هو التحدي الكبير، أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بحاجة نحن أن نحس أنه القرب منه خاصة للأجيال الجديدة.
كما تؤكد أستاذ وسيم، يعني الكثير من التوترات التي يشهدها العالم نتيجة لتأثير هذه القيم السلبية على الكثير من المجتمعات، حيث أدى نشرها إلى انحرافات أخلاقية اجتماعية إنسانية. لكن إذا أردنا أن نتخذ الرسول أسوة لنا وقدوة لنا ونجعل سيرته الطاهرة نموذج عمليا لحياتنا وتعاملنا مع الآخرين، كيف الطريقة الصحيحة برأيكم؟
القدوة شرط، هي قدوة يجب أن يحس الفرد الذي يعتبر أن هذه قدوة، يجب أن يشعر أنه قريب منه، أن هذا الشخص ليس مجرد فكرة أو هو يبعد عنه فترة تاريخية كبيرة.
نعم.
فبالتالي السلوك الصادر عن هذا الرسول، التجارب التي عاشها تجارب إنسانية، يعني منذ صغره منذ نشأته هناك تجارب عاشها الإنسان، أنه عانى كثيرا من الأشخاص الذين اعتنوا به. إذا هذه الأحداث هي التي ستقرب الناس منه، خاصة كما قلت الأجيال الجديدة، لأن أقوالهم هي معروفة الحمد لله، علماءنا يتحدثون عنها. لكن هناك أحداث، هذه الأحداث هي أحداث إنسانية سوف تنمص مشاعر الآخرين، وبالتالي مخاطبة المشاعر هي أيضا استراتيجية مهمة. أن ما قام به الرسول من سلوكات شيء مؤثر، عندما نتخيل مثلا أننا نستمع إلى القرآن الكريم بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تجربة مهمة تؤثر على مشاعر الآخرين. كان الكثير من الناس يثقون بالإسلام عندما يستمعون إلى هذا الصوت المبارك ويتأثرون فقط من سماعهم له يقل القرآن، لم يحدثهم شيء، لم يقنعهم بشيء، فقط مجرد الاستماع. بالتالي هناك تجارب إنسانية يجب أن نحاول أن نفتش عنها لكي يتأثر الآخرون بها، بعيدا عن الوعظ وبعيدا عن اللوم ولماذا تفعل كذا، أنت مقصر. بالتالي هناك أساليب بحاجة لأن نعتمدها لكي نخاطب هذا الجيل الذي هو الآن تحت تأثير للأسف مغريات كبيرة.
هذا الجيل الذي تؤكد عليه، يعني في عصر نعيش تزداد الشخصيات الكرتونية وأبطال الأفلام يعني للأطفال اتخذوها أسوة حقيقة في حياتهم، لكن نحن يجب علينا أن نعمل بطرق نطرح رسولنا الكريم كأسوة صالحة وكاملة لأولادنا.
طبعا سلوكنا هو العامل الأساسي وليست أقوالنا، فبالتالي نحن من نقدم لهذا الجيل السلوك الذي هل سيقبلوننا به، هل سيرون أن أقوالنا وأفعالنا هي متناسقة أم هناك بون شاسع فيما بيننا. هذه هي التحدي الأساسي بالنسبة للأباء، للمربين، للمعلمين، لكل شخص يتصدى تربية الناس وقيادة الناس، إذا سلوكه هو الذي يحكم وليس أقواله. إذا كانت سلوكه موافقة للسلوك النبوي الشريف، فبالتالي هذا هو ما نحتاجه إليه، وسوف ينجح في أن يصل إلى عقول وقلوب الناس.
نعم.
فبالتالي القلوب هو مفتاح أساس للوصول إليه.
وأكيد
أيضا الأجواء الإسلامية، المجتمع الذي يحافظ على هذه الأجواء، هذه الأجواء هي أيضا ستكون عامل أساسي في جذب الآخرين. إذا كان هناك التزام بهذه الأجواء والمحافظة عليها، أيضا من الأساليب المهمة لأنها تجذب الآخرين بشكل غير مباشر. عندما يرون أن معظم الناس تشارك في هذه الأنشطة وفي هذه المناسبات، سوف يكون هناك أيضا تأثير لهذه الأمور. إذا المجتمع الذي يكون فيه غالب عليه هذه الأنشطة، وغالب عليه ذكر هذه الشخصية العظيمة وذكر أفعالها وكيف تتصرف، فإذا هي من ستترك تأثيرا إيجابيا على سلوك الفرد وعلى مشاعره وعلى أفكاره أيضا.
نعم. وكيف تنظرون إلى دور الأعمال الفنية أستاذ وسيم، يعني التي تتطرق وتتحدث عن سيرة الرسول الأعظم وترسخ ثقافة الأخلاق المحمدية على صعيد الأسرة والمجتمع؟
طبعا هذه من العوامل الأساسية نحن بحاجة إليها، بحاجة مثل هذه الأعمال والتي يجب أن نبذل فيها جهدا وأن تكون هناك على أعلى مستوى، أن نحصل لها ميزانية ضخمة، لأن هي أيضا التي سوف تساعد بشكل غير مباشر على هذا نشر هذه أثر هذه الشخصية الكبيرة. نحن بحاجة لكل الجهود لكل الجهات التي تعمل وتبذل الجهد وتحاول أن تستفيد من كل التجارب وتحاول أن تستفيد من الأخطاء. هناك أخطاء يجب أن نعترف بها، هناك تقصير يجب أن نعترف به، لا ضيم في ذلك. إذا يجب أن نحاول أن نبذل هذه الجهود وأن نستفيد من تجارب الآخرين حتى في المجتمعات غير المنتظمة دينيا. هناك تجارب، هناك علوم نستطيع أن نستفيد منها لكي نرسخ هذه الثقافة، نرسخ هذه القيم التي تحملها مثل هذه الشخصية العظيمة.
ألف شكر وتحية للأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي والاجتماعي من لبنان، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكري وتقديري لكم أستاذ وسيم.
موفقين إن شاء الله.
أهلا حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابن قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار المنتجبين. قال الله في كتابه الحكيم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف نقتدي برسول الله؟ ماذا نقتدي برسول الله؟ ومتى نقتدي برسول الله؟ نحن حقيقة علينا أن نقتدي بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله قوله وفعله وتقريره تشريع، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما نستطيع، لأننا لا نستطيع أن نتحمل ما كان يحمله رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا سيما علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله. وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفته تلك المرأة عندما سألوها عن أخلاقه، قالت: كان خلقه القرآن. علينا أن نتخلق بأخلاق الله، بأخلاق رسول الله، بأخلاق القرآن الكريم. ولذلك على الأمة وعلى شبابها بالخصوص وعلى هؤلاء الفتية الطامحين ليكونوا من أتباع ومحبي وعشاق رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم أن ينطبعوا ويتطبعوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعوا حياته وسيرته ومسيرته الشريفة ليقتدوا به في حياتهم لينجوا إن شاء الله تعالى ويبنوا مستقبلهم ويكونون من الناجحين في هذه الحياة ومن الفائزين في يوم القيامة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى برنامج معكم على الهواء، وأتقدم بحر التهاني والتبركات إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى نائبه بالحق الإمام المقدس سيد الخامنئي دامت بركاته، والمراجع العظام وجميع أبناء الأمة الإسلامية بالذكرى العطرة لمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المقياس للإنسان المؤمن. حينما يأتي إنسان ويدعي أنه مؤمن فنقول كيف، ما هي حقيقة إيمانك؟ ما هو الإيمان الحقيقي الذي أنت بنيت عليه؟ ما هي السمات الحقيقية التي بنيت عليها هذا الإيمان؟ من أين أخذت هذا الإيمان؟ كيف تعلمت الإيمان؟ من علمك الإيمان؟ كيف أصبحت مؤمنا؟ على أي طريق؟ فإذا كانت الإجابة أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي كل مجالات الحياة، فهذا هو المؤمن الحقيقي. ولا ما معنى الإيمان أن يكون لقلقة لسان فقط، إنما القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا هو المقياس الحقيقي لأخلاق الإنسان المؤمن، أن يقتدي بأخلاق رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيدي من المستوي من العراق.
شكرا جزيلا للأخ أبو علي كريم من إيران وسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المساهمات التي استمعنا إليها. كل عام وأنتم بخير، وشكري وتقديري لكم من جديد. نتوقف عند هذه الوقفة الإنتاجية، نستمع إليها مستمعينا الكرام، ونعود لاستجماع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
إشارات تربوية. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة. أحبتي، نتوقف معكم في هذه الفقرة والسؤال التالي: ما هو دورنا الآن في ذكرى المبعث؟ بعض الناس يقيمون مهرجانا خطابيا، وبعض الناس يقيمون مسيرة إيمانية، وبعض الناس يكتب كلمة هنا وحديثا هناك. ولكن المسألة ليست أن نقيم مهرجانا لبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل القصة أن نتحرك أيضا في اتجاه أن نعرف مسؤوليتنا في جيلنا وفي مرحلتنا عن المعنى الذي بعث به الرسول. كيف نحرك القرآن في الحياة كما حركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف ندعو إلى الإسلام في الحياة كما دعا إليه؟ وكيف نقوي مواقع الإسلام في كل ساحات الصراع كما قواها؟ وكيف نطلقه دعوة للعالم كله كما كان دعوة للعالم؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن مسألة إسلامنا ليست حدودها حدود حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله بشر يحيا كما يحيا البشر، ومات كما يموت البشر، ولكن الإسلام رسالة الله، فاحملوه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحملوا مسؤوليته بعد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مستمعينا الكرام، هذه من قصص المبعث في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتجاه الرسالة التي يمثلها المبعث. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
نشكر الزميلة علياء لتقديمها هذه الفقرة. إذن علينا أن نتعلم السمايل الأكارم ونتعظ من الأخلاق الحميدة ونجعلها المنهاج الذي نسير به في حياتنا اليومية من خلال تعاملنا مع الناس والأهل والأصدقاء والأقارب، لكي نبرز حقيقة أخلاق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للعالم أجمع، ونقول لهم نحن أساس الأخلاق حقيقة الطيبة والمعاملة الحسنة وحب الناس والعدل والمساواة، والدين الإسلامي هو دين الأخلاق والتسامح، وإنما الدين حقيقة يا أخوتي هو دين الأخلاق والتسامح وكذلك المحبة. شكري لأبي حسن من شيراز، بعث إلينا برسالة صوتية قصيرة، رسالة تكون أستمع إليها على مرفأ الختام.
بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية وجميع المستمعين بمناسبة البعثة النبوية، ونسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا أبا حسن، بارك الله بك، وشكري لكم السمعين الكرام لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم استودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
يا رب العالمين
الله الله،
صل على طه الأمين
الله الله،
في كل وقت وحين
الله الله،
املأ قلبي باليقين
الله الله،
ثبتني على هذا الدين
الله الله،
واغفر لي والمسلمين
الله الله، ربي جنب الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله، على الهادي ثم الله.